أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الهداة. وصل بنا الكلام في تفسير سورة البقرة إلى هذه الآية الكريمة: ولقد أنزلنا إليك. طبعا يعني كنا في هذه الآية قبلها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قبلها بعد إذا كنا فيها، وإن كنا ربما نعم عدة محطات، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ففي هذه هاتين الآيتين الكريمتين كما مر تبيان لكون الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد الرسل المعلومات التي يبرزها يبديها مما ينسبه صلوات الله عليه وآله إلى الوحي يتعاطاها عن طريق كائن مخلوق غير مرئي يسمى الملك وهو جبريل. فبالتالي هذا الفرد الإنساني من سيد الأنبياء أو من النبيين إذن متصل بكائن غير مرئي، وهذا الكائن غير مرئي واسطة، طبعا أحد درجات الوحي، واسطة فيض الوحي إلى سيد الأنبياء. هذا الكائن غير المرئي المسمى في الوحي بجبرائيل إذن بالتالي أي باحث عن النبوات والأنبياء يكون في معرض التصور والالتفات إلى مثل هذه الواسطة في الوحي، وبالتالي يكشف عن الوحي أنه جبريل. طبعا اليهود، الخطاب مع اليهود، اليهود ليسوا كالمشركين أو ليسوا كالكفار والملاحدة، عندهم نمط يعني طووا مراحل في المعرفة. خطاب الله عز وجل معهم يختلف عن خطاب الله مع الملاحدة أو مع الكفار أو مع المشركين، فهم أصل النبوات لا ينكروها، أصل الملائكة نظام الملائكة يعني منكروا بل على وعي منه، ولكن عندهم خلل في التعاطي مع هذا النظام. وهذا على كل منبه ومحذر للمسلمين والمؤمنين، إن ما يكفي الدخول في أصل الإسلام أو أصل الإيمان للنجاة، لا بد من الإنسان المسلم والمؤمن أن يرتب وينظم أحكام أداء الوظيفي الفكري، عليكم السلام، أداء الوظيفي الفكري والقلبي لنظام المعارف. ومنها أن هنا لما يذم الله عز وجل العداوة لجبرائيل، يعني محبة جبرائيل واجبة فريضة، تولي جبرائيل فريضة. ومر بنا هذا البحث ما فيه قبل التعطيل، تولي الملائكة بأي معنى؟ إذا هم كائنات غير مرئية ونحن لسنا أنبياء، مر هذا الملف كامل أن القرآن الكريم والثقل الآخر في الروايات تؤسس لنظام مهم، أن الإنسان ليكي يتكامل لا بد أن يوادد قلبا فكرا كائنات غير مرئية نورية عن طريق على كل ثوابت الوحي، لأنه يكون أنبياء ولأن يكون لدى استشعار تفصيلي بهؤلاء الملائكة. صحيح لا، ولكن بالتالي بشكل مبهم بشكل مجمل فكرا قلبا روحا لا بد أن نواددهم ونأنس على إتحال إجمالا. طبعا قد واحد يأنس بجني وشيطاني بناء أنه ملك، لا مو مصر. وما أكثر هذا الباب، وما أكثر هذا الباب، هذا مو في مجاله، إنما نظام العلاقة بيننا وبين الملائكة مو ندعي التواصل معهم تفصيلا، لكن التواصل إجمالا. شيئين، المحبة الإجمالية هي نوع من الارتباط القلبي، مر بنا هذا البحث، نوع من اتفاقا في بعض الأدعية إذا مدخل للذاكرة حتى في توسل بجبرائيل، يعني استشفاع بهم توسل بهم، عظام الملائكة، الملائكة المقربين. وفي الآيات الكريمة مر هذا البحث مفصلا إجمالا، أنه القرآن يثبت أن التعلق الإجمالي بالملائكة ككائنات غير مرئية، محبتهم أنسهم، يوقي الإنسان من الارتباط بالشياطين والجن وعبدة الشيطان، يوقي الإنسان، يوقي الإنسان من جهنم. سبحان الله، من جهنم دائما طاقاتها طاقات شيطانية، طبعا هي ما أريد أقول جهنم طاقاتها شيطانية، شجرة الزقوم طلعها كرؤوس الشياطين، هاي الطاقات السلبية حين مع اصطلاح ثقافي صار عند البشر في العلوم الروحية، طاقات سلبية، أكو طاقات سلبية إنسان ما يرتبط بها، خطر، المؤشر العلامة مالتها تدعوك إلى المعاصي، تدعوك إلى سوء الأدب مع الله، علامة كل الكبائر مع الله هو سوء أدب، بينما بخلاف حتى في روايات كثيرة إن قلب المؤمن بين أصبعي الرحمن ملك، والشيطان مصبع، يعني مخلوق لله يمتحن الله به العباد بهالمعنى. فما يدعوك إلى الخير هو الملك، صير عاقل صير طاهر صير طيب، هذا اللي يدعوك، يدعوك شنو يدعوك؟ ولو لم تسمعه بهذه الأذن لك تحس جذب روحي، جذب روحي، هذا ملك، مو تدعي النبوة وتدعي السفارة وتدعي الدجل، لا لا مو هذا المقصود، دائما من يؤنبك يهديك، دي دعوة روحية منهم، من فريق الملائكة. شرح الصدر، أنس، روايات كثيرة عندنا، هي كلها علامة على أن الإنسان بدأت تصير عنده علاقات ملكوتية طيبة مع الملائكة بدون ادعاء دجل وكذا ولا شيء، لا نبوة ولا رسالة ولا إمامة ولا سفارة ولا 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 ادعاء مقامات، سوى هذا سبيل الإيمان. إذن الباري تعالى لما يفرض علينا أنه يعتبر من الكبائر من الكفر عداوة جبريل، ليس قضية تنظيرية تجريدية هلامية، يعني مثل ما يقول فرضية محضة خيالية، لا، مو خيال. روحك واقع الروح، في هناك جذبات، واقع روح الإنسان جذب إلى الخير عبر وسائط الملائكة، جذب إلى الشر عبر الشياطين والأبالسة. تريد تلتفت التفت، ما تريد تنام نام، ظل في سبات وظل في غفلة، هي حقيقة. أنت ما عايش بوحدك، دير بالك، منظومة من المخلوقات تتفاعل مع بعضها البعض، شئت ما بيت. إذن هذه مو كلام تجريدي يذكر القرآن الكريم، حقائق. نعم، نفس القرآن، أصلا الارتباط بالقرآن الكريم، قراءة المصحف ذريعة للارتباط بوجود ملكوتي هائل أعظم من جبرائيل من قارئ القرآن مع ذلك الروح، تذكنك تربط مع ذلك الروح، الروح الذي هو حقيقة القرآن، هو القرآن، هذا تنزيل القرآن. فقراءته تلقائيا يوجب لك نوع ارتباط روحي من دون أن تكون نبي ولا رسول ولا ولا ولا، لكن مؤمن يرتبط بنور القرآن، نور ملكوتي لروح أعظم من جبريل. هذا يوم القيامة لما يبعث القرآن يقول نعم هذا كان صديق لي، هذا كان هاجر لي، هي القصة مو خيال، حقائق. أنس، يعني يصير عندك أنس، انشراح صدر بالقرآن، تأنس، هذه نوع علاقة روحية غير مرئية مع الروح الأمري الذي هو حقيقة القرآن. ارتباط به. فإنه نزله على قلبك. طبعا جبرائيل لم ينزل الروح الأمري، جبرائيل دوره في التنزيل، هذا مقطع آخر في الآية، جبرائيل، شوف لاحظ القرآن الكريم يبين أن للقرآن الكريم عدة نزولات سمخا ونوعا، وهذه من هذه القاعدة، قاعدة أقسام نزول القرآن، لأن القرآن ينزل على أقسام، لا، أصلا أنواع نزول القرآن برمته له عدة أنواع، النزول له عدة أنواع. وطبعا هذا المبدأ المعرفي في القرآن سلم به المحدثين والمفسرين، وغالب المفسرين من الفريقين، الطبري المعاصر للكليني يقر بهذا الشيء حسب حتى الروايات الواردة عنه، في تفسير الطبري أن القرآن نزولين، نزول دفعي دفعة واحدة، نزل في ليلة القدر في شهر رمضان. هذا النزول سنخ ونوع ليس لجبرائيل أي دور فيه، لأنه أعظم من جبرائيل. ونزول دفعة واحدة مو نجوما. إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه أول القرآن، بعض القرآن، لا كل دفعة. هذا يعبر عنه النزول الدفعي للقرآن. وفي له نزول آخر للقرآن نجومي، نجومي يعني بحسب أوقات الزمان وموارد أسباب النزول، عبر عن النزول تدريجي. هذين النمطين، في نزولات أخرى بعد القرآن، سألان رئيسيان هذان النزولان. النزول الثاني لجبرائيل دور فيه، هذه جملة من الفوارق بين النزولين. طبعا دي القاعدة، أن للقرآن نوعين من النزول، نمطين من النزول أو أكثر، من المعارف الأم في تفسير القرآن وفي معارف الوحي. يعني قاعدة يترتب عليها آثار كثيرة في تفسير السور والآيات ومعرفة الوحي. فإذا بحث ليس يسير، هام جدا، وقد أفاض فيه هذا التبيان المغايرة بين النزولين، أفاض فيه المصحف الشريف، آيات المصحف الشريف وبيانات أئمة البيت الشيء الكثير. وكثير من الغموض أو الإشكالات أو الشبهات أو التساؤلات أو سبب عدم معرفة المغايرة بين نوعي النزول. مثلا من الفوارق التي بين النزولين، كما مر بنا أن في النزول الأول، النزول الأول أكبر أعظم، هول ودفعي، بينما النزول الثاني أهون، يعني أقصد ليس بخطورة وخطوب الخطوب والخطب الذي يصيب النبي في النزول الثاني، نزول جبريل. من الفوارق أن النزول الأول لما يقال دفعة جملة مو المقصود بألفاظ القرآن. النزول الأول ليس ألفاظ ومعاني القرآن. النزول الأول هو نزول حقيقة القرآن، يعني روح الأمر الذي تشير إليه. لاحظ في سورة الشورى كما بين أهل البيت عليهم السلام، ولقد أوحينا، وهم أدرى بما في بيت القرآن، ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا. شوفني ما أسمى جاب طاري جبريل، ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب. هي ربط بين الروح والكتاب. ف فالنزول الأول وهو الأعظم وهو كذا كذا الذي ليس لجبرائيل دور هو نزول الروح الأمري، كما بيّن أئمة أهل البيت بما في منظومة قرآن في المعارف من عظمة الروح الأمري، وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل قطرة في بحر وجود هذا الروح الأمري. ما في سورة النحل ينزل الملائكة، يعني بما في الملائكة الاستغراق، ينزل الملائكة بماذا؟ طائرة بوينغ أو إيرباص أو مركبة فضائية أو صاروخ؟ لا، ينزل الملائكة بماذا؟ بالروح من أمره. نشوف باء، يعني الملائكة ما تستطيع تنزل وتعرج إلا بمن؟ بالروح. ينزل الملائكة بالروح، إذا نزول بالروح، النزول هو من العروج، العروج أشد. ينزل الملائكة بالروح، يعني غاير وقابل كما يبين أهل البيت عليهم السلام، غاير وباين بين الملائكة والروح. ينزل الملائكة بالروح على من؟ على من يشاء من عباده. لاحظ هذا القالب، هذه البصمة العلمية المعنوية، من يشاء من عباده، موجودة في سورة الشورى نفسها. ولقد أوحينا إليك، كما بين أئمة البيت، ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه روحا، عفوا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، هم من نشاء. إذن النزول الأول لما قيل دفعي، لأن كل حقيقة القرآن هذا هو الذي نزل في شهر رمضان، لا أن الذي نزل في شهر رمضان اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا نزول ألفاظ القرآن في رجب، في المبعث الشريف، في سن 40 للسيد الأنبياء، هاي فارق آخر. النزول التدريجي أو النجومي لألفاظ معاني القرآن هذا نزل في سن 40، أما نزول الروح الأمري هذا نزل على النبي مو في سن 40، منذ هو في رحم آمنة بنت وهب صلوات الله عليها. لاحظ فوق النزولين، أو تريد أن تقول بعد منذ نعومة أظفار سيد الأنبياء. ففي فرق بين النزولين في نقاط كثيرة جدا، مثلا مما ذكر في الروايات الفريقين حتى أن نزول الأول الدفعي في قبال النزول الثاني، نعم فوارق عديدة، أن النزول الأول على قلب النبي على البيت المعمور في السماء الرابعة، شرف السماء الرابعة، بيت معمور، قلب النبي، ثلاث عناوين موجود، حتى كما عد في كتب الحديث والمحدثين رضوان الله عليهم، موجود أيضا في كتب الحديث عند الجمهور ما هو الموجود؟ الطبري مثلا فيه، الطبري عنده تفسير بالروايات، يعبرون عنه اسم التفسير جامع البيان، معاصر الكليني ذكرت لكم. السيوطي في الدر المنثور أيضا تفسير روائي عندهم بالروايات. ابن أبي حاتم عنده تفسير، هذا ابن أبي حاتم أيضا معاصر الكليني وهو رازي يعني من ري طهران، بس من عمهم. في كتب تفسير روائية عندهم كثيرة، ومرارا ربما حصل تذكير لهذا المطلب، وهو أن كتب الحديث الروائية عندهم أقرب إلى مذهب أئمة البيت من كتب المتكلمين عندهم. هذه ما أدري بعض الأخوان يتذكرها ولا مرارا مرت بنا. العقائد والمعارف الموجودة في كتب الحديث لدى العامة والجمهور، لا أقول مطابقة كلها، لا أقول أقرب تطابقا مع معارف أئمة البيت من كتب علم الكلام لديهم والمتكلمين. يعني كتب الكلام والمتكلمين لم يذعنوا بالتراث الحديث عندهم، وبعبارة أخرى المحدثون عندهم يعتقدون بمعارف أقرب إلى مذهب أئمة أهل البيت من علماء الكلام عندهم. هاي نقطة مهمة لازم تفهمها. يعني من الخطأ الكبير جدا أن ننسب مذهب العامة إلى نأخذه من أفواه المتكلمين عندهم فقط، هذا خطأ. أول المحدثين عندهم هم مو فقط محدثين، هم علماء. مثلا هذا شرح البخاري لابن حجر العسقلاني يذعن بكثير من المعارف الموجودة عند أئمة أهل البيت بسبب الروايات اللي عندهم، يذعن بها، مو بس يذعن بها، ويقول هي مسلمة عند المحدثين عندهم. مثلا أن هناك غير مقام النبوة والرسالة مقام المحدث. حتى البخاري يشير إلى قراءة ابن عباس أو غيره في القرآن في الآية وما أرسلنا من رسول ولا نبي ولا محدث إلا إذا تمنى، سورة الحج. مو هذه النكتة لازم نلتفت إليها، مهمة جدا جدا، أن تراث الحديث والمحدثين عندهم أقرب إلى اعتقادات ومدرسة أئمة أهل البيت من متكلميهم. فلا تصادر الحقائق فقط بأقوال متكلميهم، لا، أقوال محدثين جدا أقرب إلينا. نكتة مهمة جدا في كل أبحاث المعارف. وما أقول محدثين صغار، محدثين كبار عندهم أوتاد بالنسبة لي. هاي نكتة جدا مهمة. المهم على كل كمنهجية في باب التفسير وفي باب المعارف واحد يلتفت له. على أي تقدير، فهنا في مبحث النزول، نزول القرآن الكريم نزولان، ذكر الطبري ذكر غيره أن القرآن نزولان تبعا للروايات. النزول الأول وهو الدفع إلى مربنا، نزل من الله من عند الله إلى السماء الرابعة في البيت المعمور. جبرائيل على نبينا وآله عليه السلام إنما نزل القرآن من البيت المعمور على النبي على الطبقة النازلة من النبي، بدن النبي مثلا. الذي نزل القرآن من عند الله على قلب النبي ليس جبرائيل، ولو هني موجود بعد نزله على قلبك لتكون من المنذرين، بس هي تحمل الطبقة النازلة من قلب النبي، طبقة الصاعدة وهو البيت المعمور. خو لماذا البيت المعمور السماء الرابعة هو قلب النبي؟ هاي ليه تفسير، تفسير إجمالا أن سيد الأنبياء طبقات حقيقة، كما يشير للقرآن ويشير للقرآن يشير للنبي طبقات. نعم النبي هو شخص، النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم شخص، هوية ذاته طبقات وليست طبقة، يعني شخص واحد هوية واحدة، لكن مثل الإنسان بدن وجسم وروح وعقل وكذا، شلون سيد الأنبياء على أعظم. إنما أنا بشر مثلكم، هاي طبقات، كل طبقة الإنسان فيه، وزيادة على ذلك في هوية ذاته يوحى إليه. وغيرها وغيرها من الآيات الكثيرة التي تشير إلى أن سيد الأنبياء ذو طبقات مع هويته الواحدة. جيد، فنزول القرآن من عند الله على الطبقة العليا من قلب النبي وهو البيت المعمور، التفصيل هذا في مبحث آخر، شلون لما يعبر عن قلب النبي بالبيت المعمور؟ معمور بذكر الله، معمور بوحي الله. ما هو صلته بالبيت المعمور الذي تطوف به الملائكة؟ الله أكبر. بيت المعمور كان في الأرض، نزل من السماء إلى الأرض وصعد به من الأرض إلى السماء، السماء الرابعة وفي بعض الروايات السماء السابعة. وسينزل البيت المعمور، يعني شلون عندنا الكعبة، البيت المعمور سينزل، ينزله الله بعدما صعد به، أصعده الله في طوفان النبي نوح، أي أصعد الله البيت المعمور من الأرض إلى السماء الرابعة والسابعة. الآن البيت المعمور كما في الروايات تطوف به الملائكة كما نطوف نحن بالكعبة. على أي تقدير البيت المعمور له شؤون عجيبة عظيمة، نفس أصلا بيت المعمور ملف معرفي كبير، وكم من باب معرفي إلى الآن لم تفض بكارة معرفته. القيامة لها ارتباط بالبيت المعمور، الرجعة لها ارتباط بالبيت المعمور، المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لارتباط بالبيت المعمور. المقصود البيت المعمور له شؤون عجيبة عظيمة، من تلك الشؤون ما ذكره رواة الفريقين محدثي الفريقين أن النزول العظيم الهول الخطب العظيم للقرآن نزل ابتداء على قلب النبي وهو البيت المعمور. سنشير ارتباط البيت المعمور حديثة في موطن آخر. أما جبرائيل فكان يتنزل بالقرآن بألفاظ القرآن مع القرآن من البيت المعمور السماء الرابعة إلى بدن النبي صلى الله عليه وآله. فالنزول الأنزل للقرآن كان دور جبرائيل، أما النزول ذاك الأعظم في الدعاء ليلة المبعث: اللهم أني أسألك بالتجلي الأعظم كذا كذا، التجلي الأعظم كذا. المقصود، فإذن هذا هناك فوارق عديدة بين ماذا وماذا؟ بين نوعين النزول حسب بيانات أئمة البيت وكذا وكذا. كثير من المفسرين يشتبهون في معارف القرآن، شؤون القرآن، نزول القرآن كذا كذا، لخلطهم بين النوعين والسنخين، حتى بصراحة من متكلمين. أحد الشبهات المعاصرة حتى، وحتى أجوبة جملة من الأعلام عنها للأسف، مبنية على حصر نزول القرآن بالنوع الثاني، وهذا خطأ. المهم، هذا المبحث يفتح منه مباحث وأبواب عجيبة عظيمة. هذا المبحث نفسه، نوعي تنوع نزول، أو الفارق النوع السنخي نزول القرآن على النبي، يعني كأنما قاعدة معرفية تؤثر على معارف، أبواب معارف عديدة. ولا يكفي الالتفات إلى هذه القاعدة، بل اللازم رعاية هذه القاعدة في يوميات التفسير. ولا يشتبه الإنسان، بعض الأعاظم من المفسرين رحمة الله ملتفت للقاعدة وكبرى في موارد، يعني يختار مبنى قول كذا في تفسير آيات مبني على حصر النزول بالتفسير النزول الثاني، وده خطأ. ومن هذا القبيل كثير، لكن المبحث حساس. نوعي نزول القرآن. وصلى الله على محمد ونبي الطاهر.